ما زلنا مع كتاب رياض الصالحين في فضل صلاة الجماعة. هذا الباب بلا شك أنه خاص بالرجال، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، إلا إذا كانت في المسجد فضيلة أخرى كتعلم علم شرعي كدعوة المرأة إلى الله، فكاد يصبح المفضول فاضلا لعلة أخرى، مثلا لا تستطيع المرأة أن تصلي في البيت، وش ودوشة ووجع دماغ من الأطفال، فصلت في المسجد أكثر خشوعا أحيانا. فإذا كانت هناك علة تدعو انتقلنا مع العلة، والله أعلم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني ما في واحد يأخذ بيدي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وهو رجل أعمى وليس له قائد. طيب كيف الجمع بين هذا وبين حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنكرت بصري يا رسول الله، إني أنكرت بصري يا رسول الله، فتعال صلي في بيتي في مكان أتخذوه مسجدا. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب العلماء على ذلك بأن العميان يختلفون في قدراتهم، في أعمى لكن يستطيع أن يحفظ الطريق ذهابا وإيابا، يدرك ويفهم جيدا، والعميان لهم في ذلك طرائف ونوادر، يعني في عميان آتاهم الله ذكاء شديدا، بس يمسك الكرسي مثلا يحس يضغط عليه كده يمسكه ويعرف نوع الخشب اللي في الداخل قوي أو ضعيف ويطرق الطرق يعرف. فالعميان يختلفون. هذا وقد استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي بعد أن رخص له دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، رواه مسلم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فيها تعابين وفيها حش أقارب وفيها وفيها، فقال رسول الله تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا أي تعالى. هذا يشهد له ما قبله من ناحية المعنى، يشهد له ما قبله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. هذا من أيمان النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يكثر منها، أن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء لم يبعثنا، كما قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي إليه وإلى فاطمة عليهما السلام قل قوم فصليا، فقال علي إن أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا. الرسول ذهب يقول قم صلي، يرد بهذا، فولى النبي وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن عموما أنفسنا بيد الله، عموما إن شاء بعثنا وإن شاء قبضنا. فيمين والذي نفسي بيده ما تكاد تسمع أحدا يذكره، مع أنه ورد في عشرات الأحاديث عن رسول الله والذي نفسي بيده، أنه يذكر بأن أنفسنا بيد الله. قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ناس تجمع لي حطبا، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، هم الذين يتخلفون عن الجماعة. قول آمر رجلا، آمر بحطب فيحتطب، وآمر بالصلاة فيؤذن لها، وأوكل رجلا غيري، آمر رجلا يؤم الناس، وأين أنت تذهب يا رسول الله؟ قال أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا من شدة من التجديد في التخلف عن الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن الجماعة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رجل مريض ما هو قادر يمشي يتمايل بين الرجلين حتى يدخل في الصف من شدة الحرص على الجماعة. كانوا يحرصون على الجماعة. أما أن تجد شابا ضخما هيولي ضخم والصلاة يؤذن له ونائم يتقلب على الفرش، يا ابن قم صلي، يشد في أعصابه، قم صلي يا ابن، لكن يسهر على المحمول الجديد ويتصفح العالم كله، كلام كثير تأخذه منه عمل قليل. قال وفي رواية له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو الدرداء اسمه عويمر تناول الناس حديثا تأليفا لا نعلم له أصلا، اتقوا شر البرد فإنه قتل أخاكم أبو الدرداء. قل إن أبو الدرداء جاءه ضيف والجو ذو رياح وذو برد، فقام على الباب يحرس الضيف من البرد وأقام نفسه بابا إلى أن مات، لكن هذا لا يثبت. وأبو الدرداء عاش بعد الرسول زمنا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني يكون الذئب قد يصعب عليه أن يهجم على الغنم كلهم، الغنم عفوا كلهم، لكن إذا وجد شاة شاردة يذهب إليها بسرعة يخطفها ويمشي، لكن يوجد الغنم كلها مجتمعة ومعهم كلبهم ومعهم الراعي يصعب عليه أن يهجم وأن تختلج عليه المناظر، لكن إذا وجد شاة بعيدة يعني شاة بعيدة شاردة يخطفها ويجري. فهكذا الشيطان ذئب ابن آدم كما ورد في الأثر عن عدد من العلماء. أنت ماشي منفرد ترك الناس ترك الجماعة يأكلك الذئب بسهولة، يأكلك الذئب بسهولة ويأكلك الشيطان يضحك عليك يخدعك. ولذلك قال العلماء في مناقب يوسف عليه السلام، من مناقب يوسف عليه السلام أنه لما دعته المرأة ذات المنصب والجمال أبى، قالوا أنه كان في بلدة غربة والغريب لا يحتشم كثيرا كالذي في بلده، يعني إذا شخص ذهب إلى أوروبا أو إلى بلاد كافرة يسهل عليه فعل المعاصي، ما أحد يعرفه ولا يستحي من أحد، غريب ويفسق كما يفسقون، لكن في بلده يتحشم ويتحفظ. فإذا انفرد عن أهل بلده بدأ يفسق، تجد البنت مثلا من القرية البنت محتشمة ولابسة الحجاب ولابسة الخمار أو ومرتبة نفسها، أول ما تذهب إلى الجامعة شيل الحجاب شيل الخمار تلبس مناطيل. فالبعد عن الجماعة الخيرة يكون صاحبه أشد عرضة للشيطان، حيث أن الشيطان يهجم عليه ويفترسه والعياذ بالله يضله ضلالا بعيدا. فالرسول يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ذلك إذا اجتمعت مع إخوانك من أهل الصلاح فهم أعون لك ورتء لك على الثبات بإذن الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. وإذا كان ثم كسوف للشمس فلنصلي ونستغفر الله وندعو الله ونكثر من الصدقة، نكثر من الصدقة ونكثر من نطيل في الصلاة ونكثر من الاستغفار، ويسن لها خطبة وصلاة الكسوف ركعتان كما لا يخفى هذا، وصل اللهم على، وفي كل ركعة ركوعان على الصحيح. أما الروايات التي فيها أربع ركوعات فإنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أربع ركوعات في كل ركعة. وردت روايات بذلك، صحيح مسلم في رواية ثمان ركوعات كلها شاذة، صاب كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، يعني في الصلاة كلها أربع ركعات وأربع سجدات. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.